بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ؟ قرأ حسن. ثم غلبني ما أعلم منه. أي فرق؟ لا أراه نفي، لا أراه إثبات. لو قلت إني لأراه مؤمنا أثبت له الإيمان، ولو قلت إني لا أراه مؤمنا نفيت عنه الإيمان. فاللام في قوله لا أراه هي اللام المزحلقة للتأكيد، وأما لا أراه فلا نافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح في كتاب الإيمان الباب العشرين منه: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب إفشاء السلام من الإسلام. إفشاء السلام من الأعمال الصالحة، والإفشاء الإظهار، إظهارا كثيرا بائنا. إفشاء السلام، وقوله من الإسلام أي من أعمال الإسلام، لأن إفشاء السلام نطق اللسان، فهي عمل ظاهر، فهي من الإسلام وهي من الإيمان. أما كونها من الإسلام لأنها من أعمال الدين الظاهرة التي يقوم بها المسلمون ويتقربون بها إلى الله، وأما كونها من الإيمان فلأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل الصالح من الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة أو وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، فالقول من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، العمل من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء أمر باطن تظهر آثاره على الشخص في تقاسيم وجهه واحمرار خديه، ربما في بني الإنسان، ويظهر أثره على أفعاله، فيحجزه الحياء عن اقتراف المعاصي ويدفع به إلى عمل الخيرات. باب إفشاء السلام من الإسلام. قال الحافظ رحمه الله: المراد بإفشائه نشره سرا أو جهرا، وهو مطابق للمرفوع أي للحديث المذكور في الباب في قوله: على من عرفت ومن لم تعرف، أي سرا وجهرا. وتقدم هذا الحديث في الباب السادس، وشيخه هناك عمرو بن خالد، وشيخه هنا قتيبة. قال الحافظ: غاير المصنف بين شيخيه اللذين حدثاه عن الليث. من هما؟ عمرو بن خالد وقتيبة، للإتيان بالفائدة الإسنادية. ما هي الفائدة في الإسناد؟ قال: وهي تكثير الطرق حيث يحتاج إلى إعادة المتن. البخاري من عادته أنه إذا أعاد المتن يعيده بسند آخر ليكثر الطرق، يكثر الطرق، فإنه لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة، أي لا يعيد الحديث الواحد بنفس الشيوخ ونفس المتن في موضعين مختلفين، إلا ما ندر. يضاف قول الحافظ: فإنه لا يعيد الواحدة الحديث الواحدة في موضعين على صورة واحدة، يقال: إلا ما ندر، فقد وجدت أحاديث قليلة أعادها البخاري رحمه الله سندا ومتنا بنفس الإسناد نفسه والمتن نفسه، وقد نبه على ذلك الحافظ نفسه في مواضع، فهنا أراد الأغلب لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة، هذا الأغلب أنه لا يكرر إلا وقد غاير بين الإسناد، وربما أيضا أتى بزيادات في المتن. قال: فإن قيل كيف يمكنه أن يجمع الحكمين في ترجمة واحدة ويخرج الحديث عن شيخيه معا؟ يعني كان يمكنه أن يجمع الحكمين في ترجمة واحدة ويخرج الحديث عن شيخيه معا، يعني كان يمكنه أن يقول: باب إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإسلام، حدثنا عمرو بن خالد وقتيبة قال حدثنا الليث. كان يمكنه ذلك ولا يختصر السندين في سند واحد والترجمتين في ترجمة واحدة؟ أجاب الكرماني: باحتمال أن يكون كل من شيخيه أورده في معرض غير المعرض الآخر. قال الحافظ: وهذا ليس بطائل، يعني ما أتى بشيء من الجواب له أهمية، شيء ما له طائل، جواب ليس بمهم، ليس بسديد. قال لأنه متوقف على ثبوت وجود تصنيف المبوب لكل من شيخيه والأصل عدمه. قال ولأن من اعتنى بترجمة كل من قتيبة وعمر بن خالد لم يذكر أن لواحد منهما تصنيفا على الأبواب. ولأنه لزم منه أن البخاري يقلد في التراجم المعروف الشائع عنه أنه هو الذي يستنبط الأحكام في الأحاديث ويترجم لها ويتفنن في ذلك بما لا يدركه فيه غيره. نعم، في فقه الحديث إمام الدنيا في فقه الحديث. ولأنه يبقى السؤال بحاله إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف. يعني قال الكرماني يحتمل أنه ما جمعهما في حديث لأنه سمعه من عمرو في مجلس وفي الكلام على الإطعام، وسمعه من قتيبة في مجلس وفي الكلام على السلام. قال الحافظ السؤال الإشكال ما زال، حتى وإن سمعه من شيخيه في مجلسين مختلفين يمكنه أن يقول حدثنا عمرو وقتيبة. السؤال على حاله، ولأنه يبقى السؤال بحاله إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف ولو كان سمعهما متفرقين. إذن ما هو الجواب عندك يا ابن حجر؟ قال والظاهر من صنيع البخاري أنه يقصد تعديد شعب الإيمان كما قدمناه، فخص كل شعبة بباب تنويها بذكرها، وقصد التنويه يحتاج إلى التأكيد، فلذلك غاير بين الترجمتين. يعني ذكر الترجمة الأولى في خصلة من خصال الإيمان وشعبة من شعب الإيمان والإسلام، وهذه في الأخرى. قال وقال عمار هو ابن ياسر قال أثره هذا أخرجه أحمد بن حنبل. قول البخاري وقال عمار، هذا ماذا يسمى في مصطلح الحديث؟ ماذا يسمى في مصطلح الحديث؟ معلق. ما تعريف المعلق يا لؤي؟ أن يحذفه شيخه، أن يحذف المصنف شيخه فأكثر. طيب، أن يسقط شيخه فأكثر. طيب، المعلقات في صحيح البخاري ما حكمها؟ ما حكمها يا حسن؟ كل معلق بحسبه. ما هو القول المشهور عند أهل المصطلح في المعلقات في صحيح البخاري يا صادق؟ طيب، هذه فائدة أنه وصلها، لكن ما الحكم العام عند المحدثين؟ كلها صحيحة. ابن حجر وصلها لكن لا يلزم من وصلها صحتها، إن علقها بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقها عنه. يعني إذا جزم وقال قال الزهري، أي صحيح إلى الزهري، ثم انظر فيما بعد الزهري، في من فوق الزهري، قال الزهري، إذن هو صحيح إلى الزهري، ما بعد الزهري انظره. قال عمار صحيح إلى عمار بصيغة الجزم. ما معنى بصيغة الجزم؟ يجزم أنه قال، قال فلان، كان ابن عمر يفعل، قضى شريح بكذا، حكم عمر بكذا، هذا جزم أم هو جزم؟ هذه صيغ جزم، صيغ جزم. لكن لو قال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، قيل، ذكر عن ابن عمر أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صيغ جزم أو صيغ تمريض يا صلاح؟ تمريض، صيغ تمريض، يعني بمغير الصيغة، قيل يروى ذكر مغير الصيغة. أما قال ذكر قضى حكم هذه صيغ جزم. فقال أهل المصطلح ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، ثم يبقى النظر فيما بعده، وما علقه بصيغة التمريض فهو ضعيف أو يدل على ضعفه. لكن هذه القاعدة أغلبية وليست كلية شاملة، أغلبية أي أكثر ما ورد يكون كذلك. وقد وردت بعض المعلقات بصيغة الجزم وفيها ضعف، ووردت بعض المعلقات يقول فيها البخاري ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر بقد أفلح المؤمنون، والحديث في صحيح مسلم. فإذن هذه القاعدة السابقة قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية شاملة. وقد نبه الحافظ رحمه الله في مواضع من شرحه على أن البخاري رحمه الله قد يكون له نكتة أخرى في التعليق، أنه يعلق لغرض آخر. طيب، قال أثره هذا أخرجه أحمد بن حنبل. أين تجد الكلام؟ هذه الآن معلقات، معلقات. قال عمار إذا أردت أن تبحث عن سندها في كتاب مستقل فهو كتاب ماذا؟ كتاب الحافظ بن حجر، سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق، يعني كان معلق غلقه وصله. قال أخرجه أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما كلهم عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار. ولفظ شعبة ثلاث من كنا فيه. طيب، أبو إسحاق مدلس وهو يقول عن صلة بن زفر، والمدلس إذا عن فهو علة الحديث. الجواب أن الراوي عن أبي إسحاق من هو؟ سفيان وشعبة وزهير، وشعبة لا يروي عن أبي إسحاق إلا ما سمعه أبو إسحاق من مشايخه، وهو القائل كفيتكم تدليس ثلاثة، وهم أبو إسحاق وقتادة والأعمش. طيب، قال وهكذا رويناه في جامع معمر. أين تجد جامع معمر؟ اليوم هذه فوائد في المصطلح وفي الرجال في الكتب. أين تجد جامع معمر عبد الباري؟ آخر مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، مجلدات كثيرة. في آخر المصنف عقد ماذا؟ عقد أو ترك في الأخير فراغا لمن؟ لماذا؟ لجامع معمر الذي رواه عبد الرزاق عنه. قال وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، وحدث به عبد الرزاق بآخرة. ما معنى بآخرة يا عمير؟ حدث به عبد الرزاق بآخرة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يحدثون في الدنيا، كيف عبد الرزاق يحدث في الآخرة؟ ما معنى بآخرة؟ أعيد الكلام. الآن الحديث موقوف. قال وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، أي موقوفا. قال وحدث به عبد الرزاق بآخرة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى آخر الكتاب آخر الكتاب آخر الحديث. من يزيد في الآخرين؟ أكرم في آخر عمره بآخرة، قالوا اختلط بآخرة أي بآخر عمره، يعني ستفهم من قوله فرفعه إلى النبي. الناس يرونه موقوفا على عمار، حتى عبد الرزاق يرويه عن معمر موقوفا على عمار، حدث به بآخرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي بآخر عمره، دل على أنه اختلط يسيرا في آخر عمره عبد الرزاق. قال كذا أخرجه البزار في مسنده وابن أبي حاتم في العلل كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي. قال واستغربه البزار وقال أبو زرعة هو خطأ، قلت وهو معلول من حيث صناعة الإسناد، لأن عبد الرزاق تغير بآخرة. ما معنى آخرة يا علي؟ لا اسمك خالد، ما معنى بآخرة؟ آخر عمره، ما معنى تغير بآخرة؟ يعني شيب، تعطف وجهه، شاب رأسه، كيف تغير بآخرة؟ ملامحه. أنت يا عبد الله، لما قالوا حدث يحدث بكلام منضبط وفي آخر عمره يتغير، كيف يعني يتغير؟ يتغير الحديث كيف؟ كيف يتغير الحديث من اللغة العربية إلى غيرها؟ أو كيف صح قربت تغير الحديث؟ كيف يا خالد؟ ها؟ يعني ينسى أشياء، يتغير، الذي كان ضابطا له يتغير ضبطه، يرفع الموقوف، يسقط الرجال بين أسانيد، يتغير، يخلط. نخاع يعني معناه ماذا؟ خرف، بداية خرف. الخرف عربية، انظر نخاع يا أخي، انظر نخاع، خردل. خلينا أول على نخاع، إن صلحت ننظر ما بعدها، وإلا فهي دليل على أن خردل أختها. لأن عبد الرزاق تغير بآخرة، وسماع هؤلاء منه في حال تغيره. من هم الذين سمعوا في حال تغيره؟ هؤلاء الذين هم الحسن بن عبد الله وأحمد بن كعب ومحمد بن الصباح، سمعوا من في آخر. إلا أن مثله لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع. يعني قول عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ماذا قال الحافظ؟ قال مثله لا يقال بالرأي، أن من جمع هذه الثلاث قد جمع الإيمان في قلبه لا يقال بالرأي، معناه أنه له حكم الرفع. وهذا الكلام من الحافظ أنه له حكم الرفع قد يناقش فيه، لأن السلام من الإيمان والإنفاق عند الإقتار يدل على حلاوة الإيمان وعلى صدق الطاعة، وكذلك الإنصاف من نفسك، وهي أعظم الثلاثة على النفس، هذه تدل على إيمان. الإقتار يعني الفقر، سيأتي إن شاء الله. ننظر، قال نخع أقر، نخع لي بحقي أي أقر لي بحقي، ونخع الشاة سلخها، ثم وجاءها في نحرها. ليخرج دم القلب. الشاة تكون معلقة يسلخها ثم يضرب بالسكين في نحرها من أسفل حتى يخرج الدم الذي تجمع في ماذا؟ عند الرئة، دم القلب. ونخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها. ونخع فلانا الود والنصيحة أخلصهما له. والناخع العالم. والنخاعة بالضم النخامة أو ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم. والنخاع مثلثة، النخاع مثلثة. الخيط الأبيض في جوف الفقار ينحدر من الدماغ. ما معنى مثلثة؟ النخاع مثلثة. ما معنى مثلثة؟ ها؟ نعم، هو هذا الذي يقصده، لكن ما معنى قوله مثلثة؟ النخاع مثلثة، الخيط الأبيض. النخاع الخيط الأبيض ما معنى مثلثة؟ بالحركات الثلاث، نخاع ونخاع ونخاع، تقول النخاع والنخاع والنخاع، ثلاثة صحيحة. الخيط الأبيض في جوف الفقار، الفقار أي فقرات الظهر، ينحدر من الدماغ الذي يسمى النخاع الشوكي. قال وتتشعب منه شعب في الجسم. وأنخع الأسماء أي أذلها وأحقرها. ومنخع كمقعد مفصل الفهقة بين العنق والرأس، وكيمنع موضع. قال وكيمنع عين، قال وكيمنع، قال عين، كتب عين. عين يعني رمز إلى ماذا؟ موضع. إذا رأيت في القاموس رمز عين في أثناء الكلام فالمقصود موضع. أي قال وكيمنع يعني ينخع موضع، موضع اسمه هكذا ينخع. ونخع العود كفرح جرى فيه الماء. والنخع محركة، قبيلة باليمن. ما معنى محركة؟ هي محركة الثاني، محركة الوسط. النخع ليس النخع، النخع والنسبة إليه النخعي. وهو ابن عمرو ابن علة ابن جلد ابن مالك ابن أدد. وانتخع السحاب قاء ما فيه من المطر. وانتخع الرجل عن أرضه بعودا. انتهت المادة. فإذا ما فيها نخع يعني أصيب نخاعه تأثر فصار يخرف. ممكن. طيب دور لك مخرج. قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك، هذه عظيمة، يعني شيء عظيم جدا أن تنصف ولو كان من نفسك، ولو كان الحق عليك وليس لك فإنك تقول هذا ليس لي بل هو علي. الاعتراف والإنصاف من نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء. والإنسان إذا وجد نفسه في موضع ذلة أو إحراج ربما انتصر لنفسه بغيا وظلما، لكن الإنصاف من نفسك هذا يدل على صدق الإيمان. وبذل السلام للعالم من عرفته ومن لم تعرف. والإنفاق من الإقتار، الإقتار أي القلة، القلة يكون عندك القليل وأنت تنفق، هذا أيضا يدل على إيمان قال الحافظ: إنما كان من جمع الثلاث مستكملا للإيمان. قال أبو الزناد ابن سراج وغيره: إنما كان من جمع الثلاث مستكملا للإيمان لأن مداره عليها، مدار الإيمان على الثلاث هذه. كيف؟ قال: لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ينصف من نفسه فيؤدي حقوق الله عليه، لأن هذا من الإنصاف من نفسك، تعرف أن لله عليك حقا فتؤديه. قال: ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان. وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحاب. والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقا. والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة أو مندوبة، يعني أعم من أن تكون واجبة أو مندوبة عامة، أو على الضيف والزائر. وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله، يعني كونه ينفق وهو عنده قليل يستلزم أنه واثق بالله أنه سيرزقه ويخلف عليه، ويستلزم الزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة. وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعا، لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم، والله أعلم. إذن من حفظ هذا الأثر؟ ثلاث، قال عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هذا يقرأ غدا إن شاء الله. وأما الحديث، قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء، قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وتقدم شرح الحديث في الباب السادس. أما عمار بن ياسر، قال الذهبي رحمه الله تعالى في المجلد الأول: عمار بن ياسر هو قحطاني يماني مدحجي، قال الإمام الكبير عنسي، عنسي يماني عمار بن ياسر، الإمام الكبير أبو اليقظان العنسي المكي مولى بني مخزوم، مولى بني مخزوم، كان ولاؤه لبني مخزوم من قريش، معناه أن أباه ياسر لما كان بمكة بذل طلب الولاء من بني مخزوم فصار من مناصريهم وصاروا أنصارا له، لكنهم قتلوا أباه وأمه لما أسلم. قال أحد السابقين الأولين والأعيان البدريين، وأمه هي سمية مولاة بني مخزوم من كبار الصحابيات أيضا، له عدة أحاديث منها في الصحيحين خمسة. قال ابن سعد: قدم والد عمار ياسر بن عامر وأخواه الحارث ومالك من اليمن إلى مكة يطلبون أخا لهم، فرجع أخواه وأقام ياسر وحالف أبا حذيفة ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، فزوجه أمة له اسمها سمية بنت خباط، فولدت له عمارا، فاعتقه أبو حذيفة، هي اعتق عمارا، ثم مات أبو حذيفة، فلما جاء الله بالإسلام أسلم عمار وأبواه وأخوه عبد الله، وتزوج بسمية بعد ياسر الأزرق الرومي، غلام الحارث بن كلدة الثقفي وله صحبة، وهو والد سلمة بن الأزرق. ويقال إن لعمار من الرواية 24 حديثا. ويروى عن عمار قال: كنت تربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسنه. ما معنى تربا؟ أي مساويا، يعني في سن واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. نبه في الحاشية على غلط وقع في القصة التي قرأناها أخيرا. طيب، عن عبد الله بن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. والمقداد أول من أظهر إسلامه، عمار وأمه سمية والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، كان يحوطه ويغضب له. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه لأنه تيمي. وأما سائرهم فألبسهم المشركون أدراع الحديد وصفدوهم في الشمس، أي قيدوهم في الشمس، وما فيهم أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، أي أكره فنطق بما يريدونه، إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. سلموه للولدان وهو مربط مقيد مصفد يطوفون به في شعاب مكة، يسحبونه من مكان إلى آخر، الولدان يلعبون به وهو يقول: أحد أحد. وروى منصور عن مجاهد قال: أول من أظهر إسلامه سبعة، فذكرهم وزاد: فجاء أبو جهل يشتم سمية وجعل يطعن بحربته في قبلها حتى قتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. هذا من مراسيل مجاهد، من مراسيل مجاهد، مشهور في السيرة لكن إسناده مرسل. وقال عمر بن الحكم: كان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكان صهيب وكذا صهيب، وفيهم نزلت: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. وقال عثمان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. في سنده انقطاع بين سالم بن أبي الجعد وعثمان. قيل: لم يسلم أبوا أحد من السابقين المهاجرين سوى عمار وأبي بكر. هذه فائدة، أنه قيل لم يسلم أحد، يعني لم يسلم أبوا أحد من السابقين المهاجرين سوى عمار وأبي بكر. وقال سالم بن أبي الجعد: دعا عمار نفرا، دعا عثمان نفرا منهم عمار، أيضا منقطع. فقال عثمان: أما إني سأحدثكم حديثا عن عمار. أقبلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء حتى أتينا على عمار وأمه وأبيه وهم يعذبون، فقال ياسر للنبي صلى الله عليه وسلم: الدهر هكذا؟ أي نبقى نعذب هكذا الدهر كله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. هذا مرسل. قال: ورواه جعثم ابن سليمان عن القاسم الحداني عن عمرو بن مرة فقال: عن أبي البختري بدل سالم، عن سلمان بدل عثمان، وله إسناد آخر لين وآخر غريب. طيب، فيه نزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اتفقوا، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة، اتفقوا على أنه نزلت فيه هذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه، إلى مشاشه. حديث علي، وجاء عن عمرو بن شرحبيل: إلى مشاشه. ما هو المشاش؟ المشاش رؤوس العظام اللينة، العظام اللينة رؤوسها يقال لها المشاش. طيب، نكتفي بهذا. يقول السائل: ذكرت لنا فائدة في التلفظ بلفظ ابن ماجه، كيف تنطق؟ من يعيد هذه الفائدة التي ذكرناها في دروس سبقت؟ ابن ماجه، اسمع جميع. نعم، الأكثر أنه لا يقال ابن ماجه، وإنما يقال ابن ماجه، يوقف عليها كما يوقف على هاء السكت، لكن هذه الهاء يوقف عليها بالسكون وصلا ووقفا، هذا هو الأكثر. وقال بعضهم إنها تاء مربوطة فيقول ابن ماجه، لكن الأكثر والأقرب أنها اسم عجمي، والهاء فيه هاء ساكنة تشبه هاء السكت، فتنطق أو تنطق هاء في الوقف والوصل. وهذا اقتراح، ماذا لو نستمر في درس البيقونية مع درس البخاري؟ سيأتي للبيقونية درس إن شاء الله، لكن مع درس البخاري الآن الوقت بالكاد كما يقال استوعب درس البخاري، سننظر إن شاء الله، ما ندري لعلنا أين نواصلها. لعلها حيث بدأت ستواصل، الله أعلم. على كل إن شاء الله يصير خير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.